أيها إخوة، بموجب مهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 46/13400، وهو الشريط 37 ضمن المجموعة الثانية في شرح كتاب التوحيد.
رواه الترمذي وقال صحيحا او موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنقتل كل ساحر وساحره، قال فقتلنا 3 سوارح. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بجارية لها امرت بقتل جارية لها فحرقها فقتل. قال احمد صح عن 3 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جندب المراد به على الراجح جندب بن عبد الله البدري، لان هناك ايضا جندب بن كعب الازدي الملقب بجندب الخير، كان في الجاهليه يسمى جندب الخير الخير بالله. النبي صلى الله عليه وسلم غير لقبه الى جندب الخير بالراس. وجندب الخير وجندب بن كعب هذا هو المذكور في اهل الباب بقوله وصح عن جندب. فجندب الذي في اخر الباب غير جندب الذي في هذا الحديث. قوله عن جندب هو على الراجح جندب بن عبد الله البجلي، نسبه الى قبيله بجيله، ابن جرير بن عبد الله البجلي ينسب اليها بجلي. قال حد الساحر، حد الساحر ضربه، وفي روايه ضربه بالسيف. المعنى ان حكم الساحر وجوب قتله، وجوب قتله فلا هو محفوظ من قول حد الساحر ضربه بالسيف، اي ان حكمه قتله لانه يسحب في الارض، كما قال تعالى لا جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الساحر مفسد في الارض يجب قتله، وايضا هو كافر، والكافر يجب قتله. ان كان كافرا اصليا وجب قتله كفرا، وان كان مسلما ثم استعمل السحر وجب قتله لردته. فالمسلم والعياذ بالله اذا تعلم السحر وعلمه للناس وعمل به فانه يكفر بذلك ويكون مرتدا، والسحر ناقض من نواقض الاسلام، كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في نواقض الاسلام 10، قال منها تعلم السحر وتعليمه سحر ومنه طرف العقل ومن نواقض الاسلام. فلذلك حده ضربه بالسيف او ضربه بالسيف لقطع باب الفساد وعقوبه المرتدين، لان المرتد حكمه انه مقتل، من بدل دينا فاقتلوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي الامام ابو عيسى الترمذي من سننه، وقال الصحيح انه موقوف في اول الاثر عن جندب مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه من طريقين، طريق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطريق موقوف على جندب. الموقوف عند علماء الأثر هو ما كان من كلام أستاذ من كلام الصحابة، الموقوف ما كان من كلام الصحابة. الذي ترجح لدى الترمذي رحمه الله أنه من كلام جندب فيكون موقوف. وعلى كل حال فيه دلالة على وجود قتل الساحر سواء كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوفا، فيه دلالة على ذلك، لان قول الصحابي حجة ما لم يعارضه غيره من الصحابة فهو حجة. وعن بجالة وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كتب عمر بصفته ولي الأمر كتب تعليما إلى ولاته، كتب تعليما إلى ولاته في الأنصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فهذا أيضا يؤيد حديث جندب حديث ساحر غيره بالسيف. إذا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين كتب إلى الأنصار إلى ولاته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة والسهر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا فقتل الساحر بسنة الخلفاء الراشدين، لأن عمر بن الخطاب كتب به إلى ولاته بالأنصار. وكان بجالة بن حفظ هذا كان كاتبا لبعض الولاة، كان كاتبا لبعض الولاة في جزء من المعاوية. فهو يذكر لنا ما وصله من عمر أن يقتلوا، هذا أمر، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ساحر الذكر وساحرة الأنثى، هذا معناه أنه لا يبقى من السحرة واحد، وأن المرأة إذا ارتدت تقتل أيضا مثل الرجل إذا ارتد يقتل. أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال عن بجالة فقتلنا ثلاث سواحل، يعني نفذنا ما قتل به امير المؤمنين فقتلنا ثلاث سواحل. سواحل جمع ساحره، على المراه ساحره التي تتعاطى السحر، وكثيرا ما يتعاطى النساء السحر من قديم الزمان، في زماننا هو اكثر كثير من النساء يتعاطون السحر والعياذ بالله، خصوصا من لم يتمكن الايمان العقيدة الصحيحة يقوم بهم تعطونا هذا الشيء لضعف إيمانهن ولتسلط الشيطان عليهن أكثر من غيرهن. قال فأصلنا ثلاث صواحب تنفيذا لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، فدل هذا على وجود قتل الساحرة، وأن الصحابة نفذوا في عهد عمر رضي الله عنه. قال وصح عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت خليفة بن قبيصة توفي عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر قد عرضها على عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان لم يتكلم ولم يجد عمر قال لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. هذا من أدب عثمان رضي الله عنه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. فلم يجد عمر. فوجد عمر في نفسه على عثمان شيئا حيث لم يجده. ثم غير له عثمان رضي الله عنه أن الذي منعه هو أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حولها. فلا يمكن أن يتكلم فيها. فضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكانت حوالة قوامة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها. الجارية معها خادمة مملوكة لها مملوكة لها. الجواري المماليك من البلاد. أمرت بقتل جارية أي مملوكة لها. سحرتها سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها. فهذا أيضا فعل صحابية وأمير المؤمنين ويجيب عمر بن الخطاب أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت فقتلت. هذا فعل صحابية. قال أحمد هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر على المحنة أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم حية ولهم من فضائل رحمه الله الشيء الكبير وكتب في مناقبه وترجمته مؤلفات. وكانوا يرون ان من يبغض احمد ان من يبغض احمد بن حنبل فانه دليل على انشراحه وعداوته للسنه. لا يبغض الامام احمد بن حنبل الا من في قلبه شيء من النفاق والزيت وذلك لمكانته رحمه الله في الامه وبين علماء المسلمين مما جعله مجالا لمعرفة أهل الحق وأهل الباطل. لا يقبل أحمد إلا من في قلبه ذل لأنه كان إماما في السنة ومناصرا للحق وصابرا على المحنة حتى ثبته الله وثبت به عقيدة المسلمين من الزيغ حينما امتحن الناس بالقول خلق القرآن وثبت هو وصبر على الجلد وعلى السجن وعلى الإهانة حتى أظهره الله ونصر به الحق. ولذلك يقال ثبت الله الإسلام برجلين أبو بكر يوم العزة وأحمد بن حنبل يوم الشدة. أحمد بن حنبل يوم الشدة يعني يوم الفتنة بخلق القرآن. أبو بكر يوم العزة كما تعلمون موقفه رضي الله عنه اهل البيت. والامام احمد يوم الشده يعني يوم القول بخلق القران حتى قتل من الكتب من الائمه لما امتنعوا من القول قتلوا. والامام احمد عذب وسجن وسحب في الاسواق وحمل الى الخليفه من الغابات مرة وفي الطريق مات المأمون. الطريق مات المأمون الذي قمنا إليه وعذبه. فرجع الإمام أحمد إلى بغداد ولا ترجع إلى السجن والمحنة في أيام المعتصم واللاحق. ولم ترفع عنه المحنة إلا بعدما جاء المتوسل. المتوسل ناصر أهل السنة وكرم الإمام أحمد وأعزه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين وأن الشدة لا بد لها من هرب. الصحاح قال أحمد صح عن ثلاثة يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر بن الخطاب كما في كتابه الذي سمعته وحفصه من المؤمنين كما سمعته وجنده جندب وهذا جندب غير الجندب الذي فيه غير الجندب الذي سبق هذا جندب ابن شعب الأجدي وغانبه وله قصة له قصة وهي أن الوليد كان يلعب عنده ساحر ومن جملة سحره أنه يظهر للناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يموت ثم يحييه ويرد قاس مكانه ثم يحيى أعدامه يعني يستعمل قدرة سحر السحر التصوير يخيل إلى الناس أنه يقطع رقبة الرجل وهو ليس كذلك لم يقطعها ليس بالله أنه قطعها بما يعمله من السحر والتحييل ثم يعيد الرأس مكانه كما يظهر للناس فيقوم الرجل يمشي تعجلوا كيف يصل الموتى فجاء جندب بن شعب رضي الله عنه مخطئا السيف فلما وصله قطع راسه بالسيف وقال ان كان صادقا فليحمي نفسه ان كان صادقا فليحمي نفسه قتله امام الوليد وامام الناس غيره على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحمي الموتى بزعمه إن كان صادقا فليحمي نفسه أن ذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة والسحر التفهيمي وتدمر أنه سعد وفعل سعد هذا قتل للساحر يدل على أن الساحر مقتل لأنه صحيح وقد قتله بيده هذا دليل على هذا يعني قال أحمد رحمه الله صح عن دلالته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر وحفصة وجند من هذا لو استفاد من هذه الأثر أولا استفاد منها كفر الساحر أن الساحر يكفر لأن الصحابة قتلوا وما قتلوه إلا لكفره أنه لا يجوز قتل المؤمن إلا إذا كان قتله في حد جاء أنه لا يحل دم إلا المسلم لم يحدث له الطيب الثاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لدينه الساحر إذا الهم هو جاني لا هل هو جاني؟ لا يعني قتله الصحابة لا شيء هل هو لأجل الإهدام؟ لا هل لأجل أنه من باب القصاص هل قتل أحدا؟ لا إنما قتلوه لشيء واحد وهو أنه ساحر فدل على أنه فارق للدين أنه من الثلاثة أنه من الثلاثة وأنه هو القسم الثالث الثالث في الدين المفارق والجبان أن إذا نظرنا فيه ما وجدناه ثالث ولا وجدناه قاتل لنفس القصاص وإنما قتلوه لأجل سحره فدل على ردته وكفره هذا مع الآيات التي سبق قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على موسى سليمان وما كفر سليمان يعني ليس يعمل السحر كما يظن اليهود فدل على ان استعمال السحر كفر ولكن الشياطين كفروا باي شيء ان من السحر هم الذين جلبوا السحر على عهد سليمان واخفوه حتى ظن الناس ان سليمان كان يتعاطى عليه الصلاة والسلام حاشا وقلت مقام الأنبياء أن ينسب إليهم شيء من هذه الكفريات برأه الله عز وجل ولا سهر سليمان ولكن الشياطين كفروا ودل على أن السحر كفر أن الساحر كافر ثم قال تعالى يعلمون الناس السحر يعني سبب كفرهم له ولكن الشياطين كفروا ايش السبب يعلمون الناس السحر فدل على ان تعليم السحر كفر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان عن ملكين ما يعلمان من احد حتى ينصحا ويقولا له انما نحن فتنه فلا تفتح. يعني نحن اختبار امتحان, نحن نعمل هذا امتحانا لله ليتميز المؤمن من الكافر. فمن قبل السحر فهو كافر. انما نحن فتنه ان يختبر الناس فلا تكفر بتعلم السحر. يعني قبل ان يعلمه السحر ينصحانه ويبينان له ان السحر كفر. فإن أقدم عليه فأكثر إلا لا نحن فتنة فلا تكثر. يعني فلا تتعلم السحر منه, لا يتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه في إحداث الأربع. فهذا دليل لمذهب أهل السنة على أن السحر له حقيقة يؤثر, ولم يكن لها حقيقة لم يرد البغضاء ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله اي قدري كوني. وان الاذن اذن الله على نوعين, النوع الاول القدر الكوني الذي تنتج عنه المقدرات خيرها وشرها. الذي الكوني ينتج عنه الاشياء الخير والاشياء الشريره. الله جل وعلا خالق كل شيء لا خير والشر, ولكن خلقه للشر لحكمه ليس من باب العبث انما هو لحكمه من اجل الابتلاء والامتحان. هذا معنى. والنوع الثاني الاذن الشرعي, فهذا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه يعني بشرعه وبإذن الشرعي. إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعد فيه أن الإنسان يتوكل على الله, ومن توكل على الله كفاه شر السحرة وغيره. من توكل على الله كفاه الله شر السحرة وغيره. ولهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة ومن شر المحتاطات في العقد يعني من شر الشواحذ. ثم قال جل وعلا لو تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. دل على ان تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحه, لان الامور على ثلاثه على اربعه اقسام. الامور على اربعه اقسام او اكثر منها, يعني ما كان ضرر محض هذا واحد. وعلم السحر ضرر محض يعني خالص. النوع الثاني ما كان مصلحة محضة ليس فيها ضرر, ليس فيها ضرر البتة. القسم الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة لكن مضرته أكثر من مصلحته, هذا حرام. ما كان ضرر خالص هذا حرام, ما كان ضرره أكثر من نفعه هذا أيضا حرام. القسم الثالث ما كان مصلحته أكثر من ضرره هذا لا بأس يؤخذ. ما كان مصلحته أكثر من ضرره هذا مشروع يباح يؤخذ. القسم الرابع ما تساوى ضرره ومصلحته هذا أيضا حرام. إذا الضرر المحض حرام, ما كانت مضرته أكثر من مصلحته هذا حرام, ما تساوت مضرته ومصلحته هذا حرام. هذه ثلاث أقسام. القسم الرابع ما كانت مصلحته أكثر هذا مباح. القسم الخامس ما كان مصلحة خالصة لا ضرر فيه هذا مباح. إذا الأقسام خمسة, منها ثلاثة محرمة واثنان مباحان. السحر من أي الأقسام؟ من القسم الأول من الضرر المحض. يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يعني ضرر محض, إذن هو حرام. إذن هو حرام. ثم قال جل وعلا ولقد علموا اي علم اليهود بما انزل الله عليهم من التوراه لمن استراه اي السحر ومعنى استراه استبدله بالايمان لان السحر معناه استبدال الشيء بالشيء استبدال الشيء بالشيء هل يسمى شراء مثل ما تشري السلع بالدراهم هذا ما هو استبدال شيء بشيء هذا هو البيع ولهذا يقول الفقهاء البيع مبادلة المال بالمال البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا هذا هو البيع فهم اشتروا السحر اشتراها الثمن معه الثمن الايمان الثمن هو الايمان العياذ بالله والمشترى هو السحر السلعة السحر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة يعني في الجنة من خلاق يعني نصيب والذي ليس له نصيب من الجنة يقول كافرا يقول كافرا لأن الجنة حرمت على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إذا ما لهم في الآخرة من خلاق يعني من نصيب فدل على كفر هذه كم موضع في الآية تدل على كفر الثاني ها؟ الموضع الأول وما كفر سليمان الموضع الثاني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الموضع الثالث حتى يقول إننا نحن فتنة فلا تكفر الموضع الرابع ولقد علموا لمن اشتراه لا له في الآخرة من خلاق أربعة مواضع في الآية تدل على أن الساحر كافر والموضع الخامس يقوله ولبئس ما شعروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة عند الله خير او ولو انهم امنوا هذا دليل على ان السحر كفر ينافي الايمان ولو انهم امنوا لكن هو المؤمن بل اتخذ السحر والعياذ بالله وضاع الايمان هذه خمسه مواضع من هذه الايه تدل على كل الساحر مع عمل الصحابة وقتلهم للسحرة في هذه الأبهار التي قرأناها ففي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى هذا دليل على كل الساحر لا يفلح حيث أتى يفلح سلاحه والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا أو ناقصا ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه يفلح وين عزل يفلح وين عزل معاية من الثلاث ان كان عنده ايمان ولا دون اكبار حبت من الخرج الثلاث والله يفلح والله نفى عن الساحر الثلاث مطر ودل على انه كافر هذه المسألة الاولى وهي مسألة موجبة تدل على هذه الادلة تدل على كفر الساحر وكفر الساحر مطلقا هذا مذهب العلماء الثلاثه ابي حنيفه ومالك واحمد ورون كفر الساحر ورون كفر الساحر ابي حنيفه ومالك واحمد ورون ان الساحر الثالث فقد سبقهم جمع من الصحابه ايضا ورون ان الساحر ثالث في هذه الادله التي ذكرناها وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل يقول إن كان الساحر يستعمل الشرك فكلا بكفر وإن كان لا يستعمل الشرك وإنما يستعمل أشياء يسحر بها الناس فلا يتعاون مع الشياطين فلا يستخدم الشياطين فهذا نعتبره فاسقا ولا نحكم بكفر ولهذا يقول نقول للساحر خذ لنا سحرك فإن لا تقع بما يقتل الشرك فهو مشرك وإلا هلك هذا مذهب الشافعي رحمه الله التكفير ولكن هذا مرجوح هذا المذهب مرجوح لأنه لا يمكن السحر لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين لا يمكن هذا لا يمكن للساحر أن يسحر إلا إذا تعامل مع الشياطين وخضع لهم حينئذ يقول كذا العلم يكون كافرا فمذهب الثلاثة أرجح من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الجليل. المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل المرتد لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحفصة وجندب وإن يظهر لهم مخالف من السفارة فدل على وجوب قتله لأنه مرتد والمرتد يجب قتله قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الدم للمسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الجهل والتارك لدينه المخالف للجماعه فالساحر من هذا الحكم الاخير تارك لدينه مخالف لجماعه المسلمين فيجب قتله. المساله الثالثه في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه وإنما فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه. وأيضا إذا تاب في الظاهر فإن السحر لا يزول من قلبه علم السحر لأنه تعلم السحر ولا يزول علم السحر من قلبه فهو يظهر التوبة إنه يكفر إن أظهر التوبة يكفر بكل حال لأن التوبة لا تزول السحر من قلبه بعدما تعلم فمن أجل دفع فساده لأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق الذي يتق القتل والحال الفاصل في هذا أن الصحابة لم يذكر لهم أنهم استتابوا وهذا قول الإمام مالك ورواية عن أهله. والقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه استتاب كغيره من المرتدين أنه استتاب كغيره من المرتدين لأن المشرك استتاب والسافر أيضا استتاب ولكن الرأي الأول أرجح أنه يستتاب ولا يستتاب لغلظ ردته ولأجل كف شره عن المسلمين ولأنه يظهر التوبة يخدع بها النفس لكن إن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله. أما الحج لا يسقط عنه فإن كان صادقا في توبته فأمره إلى الله. الله تعالى ذكر توبة السحرة فرعون لما تابوا تاب الله عليهم هذا فيما بينه وبين الله. أما في حكمه في الدنيا فإنه يطبق عليه القتل هذا هو الصحيح من قول العلماء في قبول توبة الساحر. هذا ما تدل عليه هذه الآثار. وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير وفي هذا الزمان كثر شر السحرة وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم وأمر الأموال أخذ من أمر العقيدة وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الحفاظ عليه ولكن العقيدة أهم ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية هذا وباء خطير وباء خطير يجب علاجه ويجب القضاء عليه. السحرة في العالم الآن يقومون نوادي يجتمعون فيها مؤتمرات يجتمعون فيها من أجل إهلاك بني البشر وتعارض للشر عليه وخطر عليه. فيجب على المسلمين ان يحذروا منه غاية الحذر. ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد يجب عليه لا يجوزه السقوط، يجب عليه ان يغلب ولاة الامور عنه. لا يجوز ان يترك السحرة بيننا يفسدون حقائق المسلمين ويلعبون بعقول المسلمين. يجب على كل من علم عن ساحر ان يغلب عن الهيئات مرافق الهيئة يبلغ عنها الفتنة، يبلغ عنه الأمراء، يبلغ عنه القضاة، يبلغ عنه ولاة الأمور في كل ذلك. وإذا حصل التعاون بين المسلمين فإن أهل الشر يسكتون، لكن إذا سكت الناس وحرصوهم عظم خطرهم. ثم أيضا يجب أن نتنبه من بعض المرضى أو بعض أولياء المرضى من حرصهم على طلب الشفاء إذا قيل له من فلان إنه يعالج السحر إنه يعمل كذا تسارع إليه. هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. يعني الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة، السحرة مثل الكهان أو حر من الكهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأسى كاملا لم تقبل له صلاة 40 يوم. قال صلى الله عليه وسلم من أتى شاهد أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كمر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجد كما سبق، هذا شر من الكهانة. إذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما، وأنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقه، فكان يذهب بعض الناس إلى السحرة ويساعدون ويأمرونه بالشرك كأنهم يأمرونه بالذبح لغير الله. ويسألهم عن علم الغيب، من الذي سحر فلان، من الذي عمل هذا العمل، هل هو علم الغيب ويصدقه؟ هذا لا يجوز أبدا. فالأمر خطير جدا، ويجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الخطر، أن لا يتفشى بين المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمير الشيخ، هذا الرجل إذا قال أن القرآن مخلوق أن يكفر بعينه؟
لا، يقول القرآن كفر، لأنه يشهد أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، وأيضا يجحد صفة من صفات الله عز وجل وراء أن الله يقتل. ولهذا كفر كثير من الأئمة كفروا الجاهلية الذين يقولون بخلق القرآن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النورية عن الجاهلية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 7 من العلماء في البلدان. فالقول بخلق القرآن كفر، لكن من قاله معتقدا له فهذا كافر بلا شك. اما من قاله مقلدا لمن يقول هذا القول ولم يدري ان هذا القول كفر، فهذا ضال مضلل، ولو كفر حتى تقام عليه الحجه. اذا كان مقلدا لا يكفر حتى تقام عليه الحجه. اما من قاله مقتنعا به وراه صحيح وما أن يقول بخلق القرآن صحيح ويقتنع بهذا، هذا كفر بلا شك. نعم.
هل معروف من أنها عروسة ومعروفة ملكا، أم أن ذلك من الحصص التي وردت من الإسرائيليات؟
الله جل وعلا يقول: وما أنزل على الملكين، هم هذا من الإسرائيليات، هذا في القرآن. ملكين أنزلهم الله لأجل اختبار الناس، لأجل اختبار، إنما نحن فتنة فلا تكفر. هما ملكان أنزلهما الله لاختبار الناس لهذا الشيء. نعم.
ما هو توجيه قبيلتكم بالنسبة الآن لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بسبب جارية؟ هل هو أمر خاص لأمهات المؤمنين أو هو أمر عام لجميع من لديه معرفة عند فعل ما يجب الحج، أم هو أمر خاص لأمهات المؤمنين؟ حيث لهم خطط تشريعية تغييرية مع وجود ولي الأمر وهو الخليفة.
لا شك أن إقامة الحدود أن من اختصاص ولي الأمر، ولكن السيد مع مملوكه له صلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس أنا أحدكم فليزيدها الحد ولا يفرق عليه. فالرسول صور صلى الله عليه وسلم إقامة الحدود على المماليك إلى أسلافهم، وحفصة رضي الله عنها سيدة هنالك لهذه الدارية فأقامت عليها الحد. فهذا من صلاحيات السادة الذين عندهم مماليك أنهم يقيمون الحدود على مماليكهم. أما إقامة الحدود على غير المماليك هذه إلى السلطان.
هل يجوز تسخير الساحر المعين؟
لا، الساحر المعين يجب تسخيره، ربي يجب الزواج يجب تسخيره. يقال: عملك هذا كفر وانت كافر اذا لم تتب الى الله عز وجل من هذا الشيء، كما يقال لتارك الصلاه متعمدا انت كافر الا ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. من كفر بالكفر هو كافر.
انتسب العالم
إلا في حالة واحدة، إذا كان يبهل الكفر يعني بعيد ويعذر بالجهل لبعده عن بلاد الإسلام، ما سمع أن السحر حرام وكان معروفا في بلاد الكفر مستعملا وهو أسلم حديثا إسلامه يعني إسلامه جديد ومشى على عادة بلده ولا عرف أن السحر حرام، هذا لا يحكم بالكفر حتى يبين له. أما إن كان الذي يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين يتعاطى السحر هذا يحصل بكفر لأنه قامت عليه الحجة، يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدروس وكلام أهل العلم ولا يخفى عليه هذا الشيء. لا،
انتشر الآن في كثير من البلاد المسلمة وغيرها ما يسمى بعروض الساحر والتي يجريها أمام جمهور كثير لا ماثل معدة لذلك، ويعرض في التلفاز كما حكم ذلك وما رأيكم وأنقه، وهل يجوز للواحد من الاعتداء بسبب جندل رضي الله عنه في ذلك؟
لا يجوز استعمال السحر ولا تمكين السحرة من عرض سحرهم سواء كان حقيقيا أو تخييليا وقمة، لا يجوز ذلك، هذا من المنكر ولا يجوز أبدا إقراره، ولا يعتبر هذا من الفن أو من اللعب أو من المسليات، هذا من أمراض العقيدة، لا يجوز إقراره ولا شرطه. لا يجوز تكون السحرة من إجراء سحرهم عند الناس حتى ولا من باب الاطلاع أو من باب التسمية، لا يجوز. أما فعل جندب رضي الله عنه هذا والله أعلم خاص بالصحابة، خاص بالصحابة، لذلك أمسك جندب وتجن لقتله هذا الساحر بدون أمر الولي، هذا إجراء من الولي من جندب رضي الله عنه من باب الغيرة على دين الله ومن أجل إدخال سحر هذا الساحر أمام الناس، هذا موقفه الخاص، موقفه الخاص لا يجوز لأي أحد أن يقتل أو يقيم الحد إلا بإذن ولي الأمر، إلا ما ذكر العلماء من أن السادة يقيمون الحدود على مماليكهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: تقيم الحد على من لم يكون كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أمة أحدكم فليجلدها الحد ثم إن جلس فليجلدها ثم إن جلس فليبيعها ولو بغفير، ولو بغفير يعني بحبل. فهذا من خواص الملاك مع مماليك. أما لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود بدون أمر السلطان، وأيضا بدون ثبوت الجدران ثبوت عند المحكمة، هذه موضوع المحكمة الشرعية الذي إحضاره واستنطاقه والسماع البينة عليه. فإذا ثبت عند المحكمة الشرعية أنه ساحر وصدر الحكم في ذلك فالذي يطبق الحد هو ولي الأمر.
ثم يجمع بين عدم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ليهودي الذي سحره وبين ما فعله الصحابة رضي الله عنه من قتل الساحر.
هذا والله أعلم، لأن الرسول كان يدرى الفتنة أن هذا يهودي واليهود موجودون في المدينة، ولهذا قال: خشيت أن أفتح على الناس ولا أحب أن أفتح على الناس شهرة، إذا كانت الفتنة أسد فهي تدرى، ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع كفرهم ومع ما يصدر منهم من الأقوال القبيحة لم يقتلهم ولا يتحدث الناس من محمد يقتلوا أصحاب الناس ما يدرون. فبالنظر هؤلاء الصحابة أن الرسول قتلهم هذا يمثل عن الإسلام. فإذا كانت المسجد حتى فقد يدرى الحد عن الشخص درى ينفكه اليهودي الذي لم يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن في قتله مصدقة أكثر من يعني انتصار أصحابه واليهود إلى آخره. نعم.
نريد فضيلتكم باختصار مساعدتنا بالآيات التي تشكو بإذن الله سبحانه وتعالى نفسه.
نعم القرآن كله الكتاب الحمد لله. القرآن كله الكتاب إذا قرأته بنية خالصة وغزلت من الله باتفاقه فإنه كتاب. ولكن الآيات الخاصة هي فاتحة الكتاب لأنها رقية وفي سورة الإخلاص والمعوذتين أيضا يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وفي سورة الفلق من شر النفاثات في العقد يعني الكواكب وكذلك يقرأ الآيات التي فيها ذكر السحر مثل قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ومثل قوله تعالى في سورة الأعراف ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون مثل قوله تعالى في سورة طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا قرأ هذه الآيات مع الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وجاء أيضا الأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية إنه يرجع له الكتاب بإذن الله مع صدق النية. لا بد من صدق النية من الراقي ومن المرقي كل منهما تكون نيته صادقة ويعتقد أن القرآن شفاء ليس فيه إلا سبحانه وتعالى.
ما صحة حديث لا يفك السحر إلا ساحر؟ وإذا كان صحيحا فما معناه حيث أن من العلماء والمشايخ من يفكون السحر بالرقية الشرعية الصحيحة؟
هذا سيأتي ولا الحديث هذا قول الحسن الحسن البصري هو الذي قال لا يفك السحر إلا ساحر. وهذا يأتي إن قال الله إذا بنصرة والنصرة حل السحر عن المذكور وقوله لا يحل السحر إلا ساحر يعني لا ينقض السحر بالسحر إلا ساحر. أما نقض السحر بالأدعية الشرعية فليس من السحر من الرقية المشروعة ليس سحرا. فحل السحر بسحر المسلم هذا هو المحرم وهذا معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر أي إذا حل السحر بسحر المسلم فهذا هو المحرم. أما إذا حل السحر بالأدعية والرقية الشرعية هذا مشروع ليس سحرا. لا
إذا كان صحيح العلماء الآن يقولون في القراءة
الشرعية ليس سحرا إنما هي رقية بكتاب الله عز وجل.
أما العرب كافرا ولم يبلغ عنه يأثم على عدم تبليغه عنه.
نعم إذا علم بوجود ساحر تأكد منه أنه لا يجوز له السكوت بل لا بد أن يبلغ عنه ويطالب بالقضاء عليه وإراحة المسلمين من شره لأن هذا من إنكار المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فليقلد. هذه لا بد منه لا بد من إنكار المنكر. فهل تستطيع أن تنكر المنكر بلسان يده إن كان السلطة إن كنت من أصحاب السلطة إن لم تكن من أصحاب السلطة تنكر المنكر بلسانك يعني تبين وتشتكي على ولاة الأمور هذا من الإنكار باللسان.
معين كتابا يضعف صاحبه أحاديث من كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فما رأي قولتكم في ذلك؟
نعم ظهر نسخة لبعض المنتسبين إلى العلم سماها ضعيف كتاب التوحيد وقد حصل إنكار عليها و سمعت انه الان يقتضت على هذه النطقة بيان انها ان صاحبها تسرع بهذا الامر. كتاب التوحيد من مصادر الاسلام الموثوق. الشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الضعيف الا اذا كان في الباب احاديث صحيحه او ايات من القران تؤيده. لا يكتفي بذكر الحديث الضعيف. ايضا لا يذكر الحديث الضعيف المجمع على بعضه. وانما هذه الاحاديث التي زعم صاحب هذه النسخه انها ضعيفه هذه نسخ بالاجماع لمن يصححها. فيه من يصحح هذه الاحاديث من الائمه. فكيف ناخذ قول المصحح ولا ناخذ قول المصحح؟ هذا ما يجوز الكلام هذا. العلماء رحمهم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء الذين يذكرون الاحاديث الضعيفه لا يقصدون حتى المسلمين بها وانما يذكرونها لانها تعترض لاحاديث صحيحه او نصوص صحيحه او لها شواهد تؤيدها. لا يذكرون الضعيف الذي ليس له شواهد وليس له ما يؤيده. وكذلك لا يكون الضعيف المجمع على ضعفه الا ويبينون حاله. فما كل حديث يقول انه ضعيف يكون ضعيفا. الكل من العلم من يصححه ومن حفظ حجه على ما لم يحفظ. الكل من العلم من يصحح. فليس في كتاب التوحيد حديث واحد مجمع على ضعفه. الكل من يصححه وايضا له شواهد وايضا له ما يؤيده من الايات القرانيه والاحاديث النبويه. لكن هذا المسكين ما يدري، ما درس الكتاب ولا عرف اسلوب الشيخ ولا منهج الشيخ بهذا، ما عرف هذا الشيخ. انما وجد من بعض العلماء يقول هذا الحديث رئيس تفرح بهذه الكلمه وراح يروجها على الناس. وهذا هذه دليله ظهرت الان تقاوم الجهال على الاحاديث وعلى كتب السلف، تقاومهم عليها وتضعيف بعض ما فيها. هذا من البلاء الذي ظهر في هذا الزمان. أئمة الإسلام ما قالوا في هذه الأحاديث ولا قالوا في هذا الكتاب شيء. من ألفه الصوفي الآن وهم يدرسونه ويدرسونه ويقررونه وهم أئمة، ما أحد منهم قال. حتى جاء هذا الطفل هذا الحدث الصغير فقال فيه حديث ضعيف. سبحان الله. نعم.
قضية الشيخ قد يصيب الإنسان خوف من الجان فيرجع إلى قراءة القرآن أو صلاة، فهل يكون في ذلك شركا بالله حيث أنه لجع إلى القرآن عندما خاف من الجن؟
اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ليس الشرك التوحيد. اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دل على ان الاستعاذه بالقران مشروعه لانه كلام الله سبحانه وتعالى. اذا استعذت بصفه من صفات الله قد استعذت بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما صحه الحديث انه عندما خلق الله الشيطان قال يا رب جعلت للانسان قرانا فاجعلني قرانا، قال قرانك الشعر، قال اجعلني مؤذنا، قال مؤذنك الغناء، استفزز بما استطعت، الى اخر الحديث.
الحديث نعم يذكر لكن انا ما ادري عن سنده وعن قوته، لكن هو يستشهد بها على السنه الوعاظ والمؤلفين. اما الحكم على سنده وروايته هذا يحتاج الى مراجعه. ولا شك ان الغناء قوت الشيطان، لأن المفسرين فسروا قوله تعالى فاستفز من استطعت منهم بخوفك أنه الغناء. وكذلك له الحديث ومن الناس من يشتري له الحديث، له الحديث هو الغناء كما فسره بذلك كثير من الصحابة ومن أشهرهم وأكثرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حلف ثلاث مرات أن له الحديث هو الغناء. عبد الله بن مسعود حلف ثلاث مرات لله عز وجل أن له الحديث هو الغناء. فلا في شك ان الغناء محرم وانه قوت الشيطان. نعم.
شخص يرى في المنام قريبا له فتوفي باستمرار على هيئه لا تسر، فمره يراه يرى في رأسه حديدا تشبه القرون في أقدامه، ومرة يراه مريضا داخل الزجاجة وغير ذلك من الأقلام التي لا تكر. أرجو منكم إفتاءنا عن هذه الأقلام أتابكم الله.
وأنا لست مفسرا للأحلام، أحلام لها أناس متخصصون في تفسيرها. تفسير الأحلام ليس هو من العلم الذي يدرس، إنما هو خلاصة يعطيها الله من يشاء من عباده. ولكن أنت تعرف هذا الشخص في حياته، إنسان عنده انشراف، عنده حس، عنده معاصي، الله أعلم أن هذه عقوبة، أن هذه عقوبة له، موعظة له، موعظة لغيره. أما إذا كنت لا تعرف عنه إلا الخير فالاستقامة، ربما يكون هذا من الشيطان، لأن الحلم هذا كله من الشيطان، من أجل أنه ينغص على المسلم ويكبر عليه، خصوصا إذا نام ولم يأتي بالورد الشرعي ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه. فالحاصل أن هذه الرؤية محتملة، إن كان يعرف عنه الانحراف والمعاصي فهذا جزاء من أجل، وجاءت في الرؤيا من أجل الموعظة. أما إذا كنت تعرف عنه الاستقامة والصلاح فهذا من الشيطان يريد أن ينغص عليك، ليس له حقيقة. لا
نسمع من بعض الناس يقولون يا وجه الله أو يا قوة الله، فما رأيكم يكون في هذه الأقوال؟
هذا لا يجوز، منافاة صفة الله ودعاء الصفة لا يجوز، الواجب دعاء الله سبحانه وتعالى. نص العلماء على التحريم نداء الصفة ودعاء الصفة، هذا لا يجوز، لأن المدعو والمستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، فتتوسل إليه بصفاته، تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا سواك تب عليك، تتوسل إليه، قال اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا توسل إليه بصفاته سبحانه وتعالى، بأسمائه وصفاته. قال تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته. أما أن تدعو الصفة فقل لا وجه الله لا رحمة الله، يا هذا لا يجوز.
طالب سافر إلى بريطانيا للدراسة هناك، ويقول كنا نؤدي صلاة الجمعة في الكنيسة لعدم وجود مكان أوسع منها، فما حكم أداء الصلاة فيها؟ وما حكم صلاته؟ هل عليه إعادتها إذا كان ذلك لا يجوز؟
إذا صلت الكنيسة طاهرة ولا وجدت مكان غيرها لا بأس الصلاة فيها، إذا كانت طاهرة ولا فيها قلبان أو صور تصلون إليها تكون أمامكم طاهرة أو خالية من القلبان والصور فلا بأس، لا بأس بالصلاة فيها التي تصلون لله عز وجل. لا.
ما هو الواجب تجاه المولود الصغير؟ وهل يسن خلقه شعار الجنس ايضا؟ وما هو الاولى في العقيقه؟ هل توزع انفسنا وطعاما يدعى اليه؟ وما هو القول الصحيح في احسان البنات خاصه انه كثر كلام حول ضرر الاحسان سديا؟
اما العقيقه فلا سن مؤكده عن الغلام شاتان وعن الجاريه شات واحده، حسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يصنع بلحمها فهي مثل الأرجح، تجعل أثلاثا، ثلث له ولأهل بيته، وثلث يهديه على أصدقائه وجيرانه، وثلث يتصدق به على المحتاجين والفقراء. وأما حلق رأس الغلام يوم السابع فهذا سنة أيضا، يحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزنه من الذهب كما السنة، أو يتصدق ما يسر الله سبحانه وتعالى أحياء للسنة. وأما حلق رأس الجارية أنا ما أعلم به شيئا، أنا متوقف به سجل بحث. أما بالنسبة للذكر يحلق رأسه سنة يحلق رأسه. وأما ختان البنت فهو سنة، ختان الذكر واجب، ختان الذكر واجب. وأما ختان البنت فهو سنة ليس بواجب، ولكن ختان الجنس يجب أن يكون في الحدود الشرعية لا لا يبالغ فيه، ما يبالغ فيه، و يعني زائدا عن الحد الشرعي. فهذا يرجع فيه الى اهل الخبره من الاطباء والنفس الذين يعرفون القتال وكيف يكون. هذا اذا رجع فيه الى الاطباء الموثوقين، خصوصا طبيب المسلم، لا يرجع فيه الا الى طبيب مسلم يعرف محل الاخذ الذي يؤخذ والذي يسر، لان هذه الجلده اذا اكلت كلها ضره الانثى، انما يؤخذ شيء منها قليل ولا ينهك كلها، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخذني فلا تنهك، يعني لا تاخذ كل الجلده التي يؤخذ منها شيء بقدر الله. وهذا المقدار يعرفه اهل الفن واهل العلم والخبره في هذه الامور. لا صحيح كل واحد يقتل بنتها وزوجيته، بل يراجع فيها او يسال اهل العلم عن الكيفيه التي يطبقها. لا ثلاث الذكر الذكر تؤخذ القلفه كلها، القلفه للذكر تؤخذ كلها، واما الانثى فيؤخذ بعضها.
ما حكم العين؟ ما هي صحيحة ما تصيب الإنسان؟ وما هو علاجها؟ وكيف يسمع الإنسان عندما تصيبه العين والحدث؟
أولا يجب أن يكون الإنسان عنده توكل على الله، ألا يكون دائما مهدد بخشية للناس، لأن بعض الناس يبالغ فيها، كل شيء يعتبره عين وكل شيء يعتبره، كل من نظر إليه قال هذا عنده عين أو أشبه ذلك، لا يتوكل على الله ويعتمد على الله. ويتعوذ بالله ويكثر من الورد الصباح والمساء ولا يضر احد ان شاء الله الا باذن الله. لكن اذا اصيب فعلا الانسان بالعين، العين حق لا شك، العين حق. قال الله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد، والحسد يدخل فيه العائل ايضا، الحاسد يدخل فيه العائل لان العين حسد. قال تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم، هذا معناه العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو أن الشيء سبق القدر لسبقت العين، هذا صحيح. العين نافعة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، الإصابة بالعين هذا من آيات الله. فهو يجعل في بعض الناس هذه الخاصية دون بعض. فمن أصيب بالعين فإنه له علاج، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يستغسل العائل، يؤمر بغسل إزاره ودواخل إزاره وما يلبسه، ثم يؤخذ الغسيل ويصب على المقاب، يصب على المقاب بالعين، غسيل الثياب ثياب العائل يصب على المقاب بالعين، هذا من العلاج أو هذا هو العلاج، مع الرقية الشرعية لأن يرقى بالآيات القرآنية، سورة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وبالأدعية الشرعية، هذا هو علاج العين بإذن الله. والعلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد والطب النووي ذكر هذا، من أحب يراجع يجد موجود علاج العين.
أنا رجل متزوج ولدي امرأتان، واحدة متعلمة والأخرى بدوية غير متعلمة، وأنا أحب المتعلمة أكثر من البدوية وأعاشرها أكثر، حيث أنني من كل واحدة عدد من الأبناء، وأجلس مع المتعلمة أكثر الأوقات، فما رأيكم فيما أقوم به من هذا العمل؟
أما المحبة القلب هذا الإنسان لا يتحكم فيها، يمكن يجد من المحبة نصفين أو أربعة أو ثلاثة، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هو مطالب بالعدل فيما يقدر عليه من المعاملة ومن المبيت ومن الكسوة والنفقة والمسكن، وأن لا يميل إلى المرأتين دون الأخرى، أن يكون عادلا بينهما، يجلس عند هذه ويجلس عند هذه في يومها، يجلس عند هذه في يومها وعند هذه في يومها، يجلس عند هذه ليلتها ويجلس عند هذه ليلتها، يساوي بينهم في المسكن وفي الكسوة وفي النفقة، يساوي بينهم، ما يغيب على واحد ويوسع على الثاني لأنه يشدها أبقى محبة يوسع عليها، لا هذا لا يجوز، هذا من الحيث. وقد جاء في الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال، الله تعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم. العدل المستطاع هو العدل فيما ذكرنا من القسم القسم اللذيذ النهار تبع للليل أيضا، إلا إذا كان له حاجة فلا بأس يدخل في منزل الأخرى من قدر الحاجة ولا يجلس عنده ينبسط معها وهو ما هو في يومها، لكن إذا كان له حاجة يدخل داخل حادثة أو عازم نفس والمكان عند هذه مكان أوسع ما يخالف، هذه حاجة ما دخل عليها من أجل يعني الحيز معه وإنما دخل لأجل الحاجة، هذا لا بأس. نعم. والمسلم اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله من طالب بالعدل ان كنتم الا تعدلوا فوحده. قال تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فما لنا احداهما جاء يوم القيامه وشقه مال صريحه له. نعم. اما المحل فلا يستطيع الانسان عدل الا بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم حين لسائه قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني بما املك ولا املك، يعني محبه. الله تعالى يقول ولم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يعني في المحبه، المحبه لا يمكن العدلين، لكن لا تحمله محبه الواحده ان يميل معها في المعامله ويترك الاخرى في الحرام. نعم.
رجل له اولاد وقد سمح لاحدهم كسب مكتب عقار من بيته الواسع بدون اجره، فهل يحق له ذلك من دون راي اخوته؟ قدر له أولاد وقد سمح لأحدهم كسب مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة، فهل يحق له ذلك؟
إذا ساوى بينهم ويخالف، إذا كل واحد حق له بالشاة لديك ما يخالف، أما أن يخصص بعضهم دون بعض هذا ما يجوز إلا بالأسر، يأجر مثل غيره يأخذ الأجرة مثل غيره، أما أن يعطيه إياها مجانا أو يعطيه إياها بأجرة رمزية اسم إلى حقيقة يعني أجرة قليلة حيث على حيث لا يجوز. فوجد من الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادك، سماه جورا قال لا تشهدني على جور، لما جاءه بعض الصحابه يريد ان يشهده على عطيه اعطاها لبعض اولاده قال لا تشهدني على جور، جور العدل المطلوب.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ايها الاخوه، بموجب مهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 46 على 13400 وهو الشريط 37 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
سيد رواه الترمذي وقال صحيح أنه موصول، وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتل كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بجارية لها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال أحمد صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جندب المراد به على الراجح جندب بن عبد الله البدري، لأن هناك أيضا جندب بن كعب الأزدي الملقب بجندب الخير، كان في الجاهلية يسمى جندب الخير الخير بالله، النبي صلى الله عليه وسلم غير لقبه إلى جندب الخير بالرأس. وجندب الخير من جندب بن كعب هذا هو المذكور في عهد البيان بقوله وصح عن جندب، فجندب الذي في عهد البيان غير جندب الذي في هذا الحديث. قوله عن جندب هو على الراجح جندب بن عبد الله البجلي نسبه الى قبيله بجيله ابن جرير بن عبد الله البجلي وصل إليها بجلي. قال حد الساحل ضربه، وفي رواية ضربة بالسيف، المعنى أن حكم الساحل وجوب قتله هذا هو المقصود من قوله حد الساحل ضربه بالسيف، أي أن حكمه قتله، لأنه يسحب في الأرض، كما قال تعالى لا جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الساحر مفسد في الأرض يجب قتله، وأيضا هو كافر، والكافر يجب قتله، إن كان كافرا أصليا يجب قتله كفرا، وإن كان مسلما ثم استعمل السحر يجب قتله لردته. فالمسلم والعياذ بالله إذا تعلم السحر وعلمه للناس وعمل به فإنه يسحر بذلك ويكون مرتدا، والسحر ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة، قال منها تعلم السحر وتعليمه سحر ومنه طرف العقل ومن نواقض الإسلام. فلذلك حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف لقطع باب الفساد وعقوبة المرتدين، لأن المرتد حكمه أنه مقتل، من بدل دينه فاقتلوه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي، الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه، وقال الصحيح أنه مردود في أول الأثر عن جندب مرفوعة، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى من طريقين، طريق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق موقوف على جندب، وموقوف عند علماء الأثر وما كان من كلام أستاذ من كلام الصحابي، الموقوف ما كان من كلام الصحابي. فلم يترجح لدى الترمذي رحمه الله أنه من كلام جندب فيكون موقوف. وعلى كل حال فيه دلالة على وجوب قتل الساحر سواء كان موقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا، فيه دلالة على ذلك، لأن قول الصحابي حجة، ما لم يعارضه غيره من الصحابة فهو حجة. وعن بجالة وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن بجالة يقول عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم اجمعين، كتب عمر بصفته ولي الامر كتب تعليما الى ولاته، في الامصار ان اقتلوا كل ساحر وساحره. فهذا ايضا يؤيد حديث جندب حد الساحر ضربه بالسيف، إذا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين كتب إلى الأنصار إلى ولاته أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، واشتهر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا فقد الساحر لسنة الخلفاء الراشدين، لأن عمر بن الخطاب كتب به إلى ولاته بالأنصار. وكان بجالة بن عبدة هذا كان كاتبا لبعض الولاة، فنكأت باللباس الولادة وجزء المعاوة فيذكر لنا ما وصله من العمر فيقتلوا هذا أمر اقتلوا كل ساحر وساحرات ساحر الذكر والساحرة الأنثى هذا معناه أنه لا يبقى من السحرة واحد وأن المرأة إذا ارتدت تقتل أولا مثل الرجل إذا ارتد يقتل فنقتلوا كل ساحر وساحرة قال عن دجالة فقتلنا ثلاث سواحل يعني نفذنا ما قتل به امير المؤمنين فقتلنا ثلاث سواحل سواحل جمع ساحره على المراه ساحره التي تتعاطى السحر وكثيرا ما يتعاطى النساء السحر من قديم الزمان في زماننا هذا اكثر كثير من النساء يتعاطون السحر والعياذ بالله خصوصا من لم يتمكن الايمان العقيدة الصحيحة لهم بهم تعطونا هذا الشيء لبعض إيمانهن ولتسلط الشيطان عليهن أكثر من غيرهن قال فأصلنا ثلاث صواحب تنفيذا لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الراشد فدل هذا على وجود قتل الساحرة وأن الصحابة نفذوا في عهد عمر رضي الله عنه قال وصح عن حفصة حفصة هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت خليفة بن حذيفة توفي عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر قد عرضها على عثمان رضي الله عنه ولكن عثمان لم يتكلم ولم يجد عمر قال لاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها هذا من ادب عثمان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها فلم يجد عمر فوجد عمر في نفسه على عثمان شيئا حيث لم يجده ثم غير له عثمان رضي الله عنه ان الذي منعه هو انه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حولها فلا يمكن ان يتكلم فيها فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت حولانة القوامة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها الجارية معناها الخادمة مملوكة لها مملوكة لها الجواري المماليك من البلاد أمرت بقتل جارية أي مملوكة لها سحرتها سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها وهذا أيضا فعل صحابية وأمير المؤمنين وأبي عمر بن الخطاب أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت فقتلت هذا فعل صحابية قال أحمد هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر على المحنة أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم حية ولهم الفضائل رحمه الله الشيء الكبير وكتب في مناقبه وترجمته المؤلفات وكانوا يرون أن من يضرب أحمد أن من يضرب أحمد بن حنبل فإنه دليل على انشراحه وعداوته للسنة لا يدعو الى وحي بن حنبل الا من في قلبه شيء من النفاق والخوف. وذلك لمسالته رحمه الله في الامه بين علماء المسلمين مما جعله ميزانا لمعرفه اهل الحق واهل الباطل. لا يقبل احمد الا من في قلبه جن، لانه كان اماما في السنه ومناصبا للحق وصابرا على المحنه حتى ثبته الله وثبت به عقيده المسلمين من الجن حينما امتحن الناس بالقول خلق القران، وثبت هو وصبر على الجن وعلى السجن وعلى الاهانه حتى اظهره الله ونصر به الحق. ولذلك يقال ثبت الله الاسلام برجلين، ابو بكر يوم العزه واحمد بن حنبل يوم الشده. احمد بن حنبل يوم الشده يعني يوم الفتنه بخلق القران، ابو بكر يوم العزه هو تعليم وقبه رضي الله عنه اهل الامام احمد يوم الشده يعني يوم القول بخلق القران، حتى قتل من الكتب من العلم لما امتنعوا من القول قتلوا. ويقول ان احمد رجل وسجن وسحب في الاسواق وحمل الى الخليفه من بغداد مره، وفي الطريق مات المامون، الطريق مات المامون الذي قمنا اليه معذبه. فرجع الإمام أحمد إلى بغداد ولا ترجع إلى السجن والمحنة في أيام المعتصم والوافق، ولم ترفع عنه المحنة إلا بعدما جاء المتوسل، المتوسل ناصر أهل السنة وكرم الإمام أحمد وأعزه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين وأن الشدة لا بد لها من خلق. الصحاح قال احمد صح عن ثلاثه، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بن الخطاب كما في كتابه الذي سميته، وحفصه من المؤمنين كما سميته، وجندب. وهذا جندب غير الجندب الذي فيه، غير الجندب الذي سبق، هذا جندب وابن شعب الأجدي وغانبه. وله قصة، له قصة وهي أن الوليد كان يلعب عنده ساحر، ومن جملة سحر أنه يظهر للناس أنه وقع رأس الرجل ثم يحييه ضرب دقات مكانه ثم يحيى أعدامه، يعني يستعمل القدرة سحر السحر التصوير يخيل إلى الناس أنه يقطع رقبة الرجل وهو ليس كذلك، لم يقطعها، لكن من أنه قطعها بما يعمله من السحر والتصوير، ثم يعود الرأس مكانه كما يظهر للناس فيقوم الرجل يمشي. تعجلوا كيف بس الموتى؟ فجاء جندب بن شعب رضي الله عنه مخطيا السيف، فلما وصله قطع رأسه بالسيف وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه، قتله أمام الوليد وأمام الناس غيرة على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحيي الموتى بزعمه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. فلذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة والسحر التفهيمي، وتبين عنه سعد. وفعل سعد هذا قتل للساحر يدل على ان الساحر مقتل لانه صحيح وقد قتله الجدي، هذا دليل على هذا يعني قول احمد رحمه الله صح عن دلالته من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحصه وجندب هذا. لا يستفاد من هذه الاثار، اولا يستفاد منها خبر الساحر أن الكافر يكفر لأن الصحابة حصلوا وما قتلوه إلا لكفره، أنه لا يجوز قتل المؤمن إلا إذا كان قتله حد جاء أنه لا يحل دم المسلم إلا لإحدى ثلاث: الطيب الثاني والنفس بالنفس، والسارق لدينه المفارق لجماعه. الساحر اذا الهم الجاني لا هل هو جاني؟ لا، يعني قتله الصحابه لا يمكن. هل هو لاجل الاسلام؟ لا. هل لاجل انه من باب القصاص هل قتل احدا؟ لا، انما قتلوه لشيء واحد وهو انه كافر، فدل على انه فارق لدينه، انه من الثلاثه، انه من الثلاثه، وانه هو القسم الثالث الثالث لدينه المفارق والجماعه. هل إذا نظرنا فيه ما وجدناه ثالث ولا وجدناه قاتل بنفس القصاص، وإنما قتلوه من أجل سحره فدل على رده وكفره. هذا مع الآيات التي سبق قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على موسى سليمان ولا كفر سليمان، يعني ما استعمل السحر فلا يضر الجهود، فدل على ان استعمال السحر كفر. ولكن الشياطين كفروا باي شيء، انهم من السحره هم الذين جلبوا السحر على عهد سليمان واخفوا حتى ظن الناس ان سليمان كان يتعاطاه عليه الصلاه والسلام، حاشا وقل مقام الانبياء ان ينسب اليه شيء من هذه الخطويات. برأه الله عز وجل ولا سفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا، ودل على ان السحر كفر، ان السافر كافر. ثم قال تعالى: يعلمون الناس السحر، يعني سبب كفرهم له، ولكن الشياطين كفروا، ايش السبب؟ يعلمون الناس السحر، ودل على ان تعليم السحر كفر. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ولا يعلمان عن ملكين لا يعلمان من احد حتى ينصحا ويقول له انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني نحن اختبار امتحان، نحن نعمل هذا امتحانا لله ليتميز المؤمن من الكافر، فمن قبل السحر فهو كافر. انما نحن فتنه ان يختبر الناس فلا تكفر بتعلم السحر، يعني قبل ان يعلمه السحر ينصحانه ويبينان له ان السحر كفر، فان اقدم عليه فاكفر، انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر منه. يتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا دليل على ان السحر له حقيقه وانه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه في احداث الضربه، وهو دليل لمذهب اهل السنه على ان السحر له حقيقه يؤثر، لو لم يكن له حقيقه لم يؤثر الضربه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقال تعالى: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، اي قدر الكون، وان الاذن اذن الله على نوعين: النوع الاول القدر الكون الذي تنتج عنه المقدرات خيرها وشرها، الاذن الكوني ينتج عنه الاشياء الخير والاشياء الشريره، الله جل وعلا خالق كل شيء لا خير والشر، ولكن خلقه للشر لشكمه، ليس من باب العبث انما هو لشكمه من اجل الابتلاء والامتحان، هذا معنى. والنوع الثاني الاذن الشرعي، فهذا الله الذين امنوا لما اصطلحوا فيه من الحق باذنه، الاذن الشرعي والاذن الشرعي. إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعد فيه أن الإنسان يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه شر السحرة وغيره. أن توكل على الله ففاه الله شر السحرة وروج. ولهذا أمر الله بالاستعالة به من السحرة ومن شر النفاثات في العقد يعني من شر الشواهد. ثم قال جل وعلا لو تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بل على ان يتعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحه. لان الامور على ثلاثه على اربعه اقسام الامور على اربعه اقسام او اكثر منها يعني ما كان ضرر محض هذا واحد وامر السحر ضرر محض لا يخالف. النوع الثاني ما كان مصلحة محضة ليس فيها ضرر ليس فيها ضرر البتة. القسم الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة لكن مضرته أكثر من مصلحته هذا حرام. ما كان ضرر خالصا هذا حرام. ما كان ضرره أكثر من نفعه هذا أيضا حرام. القسم الثالث ما كان مصلحته اكثر من ضرره هذا لا باس يؤخذ. ما كان مصلحته اكثر من ضرره هذا مشروع يباح يؤخذ. القسم الرابع ما تساوى ضرره ومصلحته هذا ايضا حرام. اذا الضرر المحض حرام. ما كانت مضرته اكثر من مصلحته هذا حرام. ما تساوت مضرته ومصلحته هذا حرام. هذه ثلاثة اقسام. القسم الرابع ما كانت مصلحته اكثر هذا مباح. القسم الخامس ما كان مصلحه خالصه لا ضرر فيه هذا مباح. اذا الاقسام خمسه منها ثلاثه محرمه واثنان مباحان. السحر من غير الاقسام من القسم الاول من الضرر المحض. يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يعني ضرر محض. إذن هو حرام. إذن هو حرام. ثم قال جل وعلا ولقد علموا أي علم اليهود بما أنزل الله عليهم من التوراة لمن افتراه أي السحر ومعنى افتراه استبدله استبدله بالإيمان. يعني افترى معناه استبدال الشيء بالشيء استبدال الشيء بالشيء هذا يسمى شراء مثل ما تشتري السلعه بالدراهم هذا ما هو استبدال الشيء بشيء هذا الرجل. ولهذا يقول الفقهاء البيع مبادله المال بالمال. البيع مبادله المال بالمال تملكا وتمليكا هذا هو الرجل. فهم اشتروا السحر اشتراها الثمن معه الثمن الايمان الثمن هو الايمان والعياذ بالله. والمشترى هو السحر السلعه السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره يعني في الجنه من خلاق يعني نصيب. والذي ليس له نصيب من الجنه يقول كافرا يقول كافرا لان الجنه حرمت على الكافرين. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. اذا ما لهم في الاخره من خلاق يعني من نصيب فدل على كفر. هذه كم موضع في الايه تدل على كفر الثاني؟ ها؟ الموضع الاول وما كفر سليمان. الموضع الثاني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الموضع الثالث حتى يقول اننا نحن فتنه فلا تكفر. الموضع الرابع ولقد علموا لمن اشتراه لا له في الآخرة من خلق. أربعة مواضع في الآية تدل على أن الساحر خالق. والموضع الخامس في قوله ولبئس ما شعروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. قوله ولو أنهم آمنوا هذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان. ولو أنهم آمنوا يقول هو مؤمن بل اتخذ السحر والعياذ بالله وضاع الايمان. هذه خمسه مواضع من هذه الايه تدل على كل الساحر مع عمل الصحابه وقتلهم للسحره في هذه الابهار التي قرأناها. ففي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا دليل على كفر الساحر، لا يفلح حيث أتى، يفلح متلاحق والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا أو ناقصا، ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه يفلح وإن عذب، يفلح وإن عذب، معالم من الثلاث. من كان عنده إيمان ولو بمقدار حبة من الخردل كما هي السبب والله يفلح. والله نفى عن الساحر بثلاث نقط ودل على أنه كافر والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى وهي مسألة موجودة جدا تدل على هذه الأدلة، تدل على كفر الساحر. وكفر الساحر مطلقا هذا مذهب العلماء الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، ورأينا كفر الساحر، ورأينا كفر الساحر أبي حنيفة ومالك وأحمد، ورأينا أن الساحر الثالث فقد سبقهم جمع من الصحابة أيضا، ورأينا أن الساحر كافر لهذه الأدلة التي ذكرناها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل، إلى التفصيل يقول إن كان الساحر يستعمل الشرك فكلا بكفر، وإن كان لا يستعمل الشرك وإنما يستعمل أشياء يسحر بها الناس فلا يتعاون مع الشياطين فلا يستخدم الشياطين فهذا نعتبره فاسقا ولا نحكم بكفره. ولهذا يقول نقول للساحر صف لنا سحرك فإن وصفه بما يقتل الشرك فهو مشرك وإلا فلا. هذا مذهب الشافعي رحمه الله التكفير. ولكن هذا مرجوح، هذا المذهب مرجوح لأنه لا يمكن السحر، لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين، لا يمكن هذا، لا يمكن للساحر أن يسحر إلا إذا تعامل مع الشياطين وخضع لهم حينئذ يكون كاذبا، العلم يكون كافرا. فمذهب الثلاثه ارجح من مذهب الامام الشافعي رحمه الله الجميع. المساله الثانيه في الحديث دليل على وجوب قتل، على وجوب قتل الساحر، قتل المرتد، قتل الساحر قتل المرتد، لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وحفصة وجندب، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة، فدل على وجوب قتله لأنه مرتد، والمرتد يجب قتله. قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الدم للمسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والسيد الجاهل والتارك لدينه المخالف للجماعه. فالساحر من هذا الحكم الاخير تارك لدينه مخالف لجماعه المسلمين فيجب قتله. المساله الثالثه في هذه الاثار دليل على انه يقتل ولا يستتاب، على انه يقتل ولا يستتاب، لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه، وإنما فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه. وأيضا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه، علم السحر لأنه تعلم السحر ولا يزول علم السحر من قلبه، فهو يظهر التوبة إنه يقتل، إنما التوبة يقتل بكل حال، لأن التوبة لا تجر السحر من قلبه بعدما تعلم، ومن أجل دفع فساده لأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق من أجل أن يتقي القتل. والحال الفاصل بهذا أن الصحابة لم يذكر أنهم استتابوا. وهذا قول الإمام مالك ورواية عن أهله. والقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه يستفاد كغير من المرتدين، أنه يستفاد كغير من المرتدين، لأن المشرك يستفاد والكافر أيضا يستفاد، ولكن الرأي الأول أرجح، الرأي الأول أرجح أنه يستفاد ولا يستفاد لغلظ ردته، لغلظ ردته ولأجل كف شره عن المسلمين، ولأنه يظهر الصورة يخدع بها الناس. لكن إن كان صادقا، إن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله. أما الحج لا يسقط عليه، الحج لا يسقط عليه، فإن كان صادقا في توبته فأمره إلى الله. الله تعالى ذكر توبة سحرة فرعون لما تابوا تاب الله عليهم، هذا فيما بينهم وبين الله. أما في حكمه في الدنيا فإنه يطبق عليه القدر، هذا هو الصحيح من قول العلماء في قبول توبة الساحر. هذا ما تدل عليه هذه الآثار. وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير، وفي هذا الزمان كثر شر السحرة، وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم. وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة، وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الحفاظ عليه، ولكن العقيدة أهم. ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية هذا وباء خطير، وباء خطير يجب علاجه ويجب القضاء عليه. السحرة في العالم الآن يقومون نوادي، يقومون نوادي يجتمعون فيها مؤتمرات، مؤتمرات يجتمعون فيها من أجل إهلاك بني البشر وتعارض شرهم وخطرهم. فيجب على المسلمين ان يحذروا منهم غايه الحذر، ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد يجب عليه، لا يجوز له السقوط، يجب عليه ان يغلظ ولاه الامور عنه. لا يجوز ان يترك السحره بيننا يفسدون عقائد المسلمين ويلعبون بعقول المسلمين. يجب على كل من علم عن ساحر أن يبلغ عن الهيئات، مرافق الهيئة، يبلغ عنها الفتنة، يبلغ عنه الأمراء، يبلغ عنه القضاة، يبلغ عنه ولاة الأمور في كل ذلك. وإذا حصل التعاون بين المسلمين فإن أهل الشر يسكتون، لكن إذا سكت الناس تركوهم عظم خطرهم. ثم أيضا يجب أن نتنبه من بعض المرضى أو بعض أولياء المرضى من حرصهم على طلب الشفاء، إذا قيل له من فلان إنه يعالج السحر أو يعمل كذا تسارع إليه. هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، يعني الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة. السحرة مثل الكهان أو حر من الكهان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كمر بما يعود على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجد كما سبق، هو شر من الكهانة. إذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما، وأنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقه، فكان يذهب بعض الناس إلى السحرة ويساعدون ويأمرونه بالشرك، فإنهم يأمرونه بالذبح لغير الله، ويسألهم عن علم الغيب، من الذي سحر فلان؟ من الذي عمل هذا العمل؟ هل هو علم الغيب؟ ويصدقه؟ هذا لا يجوز أبدا. فالأمر خطير جدا، ويجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الخطر، أن لا يتفشى بين المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. جلالة الشيخ، الرجل إذا قال أن القرآن مخلوق أن يكفر بعين؟
لا، يقول القرآن كفر، لأنه يشهد أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، وأيضا يشهد صفة من صفات الله عز وجل وأن الله يتكلم. ولهذا كفر كثير من الأئمة، كفر الجاهلية الذين يقولون بخلق القرآن، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية عن الجاهلية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 7 من العلماء في البلدان. فالقول بخلق القرآن كفر، لكن من قاله معتقدا له، من قاله معتقدا له هذا كافر بلا شك. أما من قاله مقلدا لمن يقول هذا القول ولم يدري أن هذا القول كفر، هذا ضال مضلل، ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. إذا كان مقلدا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أما من قاله مقتنعا به وأنه صحيح وأن القول بخلق القرآن صحيح يقتنع بهذا، هذا كفر بلا شك. نعم.
هل معروف من أنها عروسة ومعروسة ملكا، أم أن ذلك من الحصص التي وردت من الإسرائيليات؟
الله جل وعلا يقول: وما أنزل على الملكين، وهذا من الإسرائيليات، هذا القرآن. ملكين أنزلهم الله لأجل اختبار الناس، لأجل اختبار، إنما نحن فتنة فلا تكفر. هما ملكان أنزلهم الله لاختبار الناس لهذا الشيء. نعم.
ما هو توجيه قبيلتكم من نسبة الأمر حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بحسب جارية؟ هل هو أمر خاص لأمهات المؤمنين، أو هو أمر عام لجميع من لديه المعيش عند فعل ما يجب الحج، أم هو أمر خاص لأمهات المؤمنين؟ أيضا لهن خطة تشريعية تغييرية مع وجود ولي الأمر وهو الخليفة.
لا شك أن إقامة الحدود أن من اختصاص ولي الأمر، ولكن السيد مع مملوكه له صلاحيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا جلس امك احدكم فليزيدها الحد ولا يجرب عليه. فالرسول فور صلى الله عليه وسلم اقامه الحدود على المماليك الى اسيادهم، وحفصه رضي الله عنها سيده هنالك لهذه الجاريه فاقامت عليها الحد. فهذا من صلاحيات الساده الذين عندهم المماليك، انهم يقيمون الحدود على مماليكهم. اما اقامه الحدود على غير المماليك فهذه من السلطان. نعم.
هل يجوز تفسير الساحر المعين؟
نعم، الساحر المعين يجب تفسيره، رب يجوز الجواز يجب تفسيره. يقال: عملك هذا كفر، وأنت كافر إذا لم تتب إلى الله عز وجل من هذا الشيء. كما يقال لتارك الصلاة متعمدا: أنت كافر إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من اتصف بالكفر هو كافر.
انتصر الآن
إلا في حالة واحدة، إذا كان يجهل الكفر، يعني بعيد ويعذر بالجهل لبعده عن بلاد الإسلام، ما سمع أن السحر حرام وكان معروفا في بلاد الكفر مستعملا وهو اصلا حديثا اسلامه، يعني اسلامه جديد ومشى على عاده بلده ولا عرف ان السحر حرام، هذا لا يحكم بكفر حتى يبين له. اما الانسان الذي يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين يتعاطى السحر، هذا يحكم بكفر لانه قامت عليه الحجه، يسمع القران ويسمع الاحاديث ويسمع الدروس وكلام اهل العلم، هو لا يخفى عليه هذا الشيء. لا.
انتشر الآن في كثير من البلاد المسلمة وغيرها ما يسمى بعروض الساحر، والتي يجريها أمام جمهور كبير لا ماثل معدة لذلك، ويعرض في التلفاز. فما حكم ذلك وما رأيكم معنقة؟ وهل يجوز للواحد من الاعتداء بسعر جندل رضي الله عنه في ذلك؟
لا يجوز استعمال السحر ولا تمكين السحرة من عرض سحرهم، سواء كان حقيقيا أو تخييليا وقمص، لا يجوز ذلك. هذا من المنكر ولا يجيب أبدا إقراره ولا يعتبر هذا من الفن او من اللعب او من المسليات، هذا من امراض العقيده، لا يجوز اقراره ولا شرطه. لا يجوز تكون السحره من اجراء سحرهم عند الناس، حتى ولا من باب الاطلاع او من باب التسليه، لا يجوز. اما فعل جندب رضي الله عنه هذا والله اعلم خاص بالصحابه، خاص بالصحابه، لذلك امسك جندب وسجن لقتله هذا الساحر بدون امر الولي، هذا اجراء من الذين من جندب رضي الله عنه من باب الغيره على دين الله، ومن اجل ادخال سحر هذا الساحر امام الناس. هذا موقف خاص، موقف خاص، لا يجوز لأي أحد أن يقتل أو يقيم الحد إلا بإذن ولي الأمر، إلا ما ذكر العلماء من أن السادة يقيمون الحدود على مماليكهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: أقيم الحد على من يملكونه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أمة أحدكم فليجلبها الحد، ثم إن جلس فليجلبها، ثم إن جلس فليبيعها ولو بغفير، ولو بغفير يعني بحبل. فهذا من خواص الملاك مع مماليك. أما لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود بدون أمر السلطان، وأيضا بدون ثبوت الردة وثبوت عند المحكمة، هذه من رجوع المحكمة الشرعية لأجل إحضاره واستنطاقه والسماع البينة عليه. فإذا ثبت عند المحكمة الشرعية أنه كافر وصدر الحكم في ذلك، فالذي يطبق الحد هو ولي الأمر.
ثم يجمع بين عدم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سحره وبين ما فعله الصحابه رضي الله عنهم من قتل الساحره.
هذا والله اعلم، لان الرسول كان يدرى الفتنه ان هذا يهود واليهود موجودون في المدينه، ولهذا قال: خشيت ان افتح على الناس ولا احب ان افتح على الناس سهره اذا كانت الفتنه اسد فهو تدرى. ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع كفرهم ومع ما يصدر منهم من الاقوال القبيحه، لم يقتلهم والا يتحدث الناس الى محمد يقتل اصحاب الناس ما يدرون، فبالنظر لهؤلاء الصحابه ان الرسول قتلهم هذا ينفر عن الاسلام، فاذا كانت المفسده حتى فقد يدرى الحد، يدرى الحد عن الشخص درء ينفسه. فاليهودي الذي لم يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم لان في قتله مصدقة أكثر من يعني انتصار أصحابه واليهود إلى آخره. نعم.
نريد أن نذكر باختصار مفادتنا بالآيات التي تشكو بإذن الله سبحانه وتعالى من السحر.
نعم، القرآن كله الكتاب الحمد لله، القرآن كله الكتاب، إذا قرأته بنية خالصة وجلس من الله باتفاقه فانه كذا، ولكن الايات الخاصه هي فاتحه الكتاب لانها رقيه، وفي سوره الاخلاص والمعوذتين ايضا يقرا الفاتحه وسوره الاخلاص والمعوذتين، وفي سوره الفلق من شر النفاثات في العقد يعني السواحل، وكذلك يقرأ الآيات التي فيها ذكر السحر مثل قوله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومثل قوله تعالى في سورة الأعراف: ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. مثل قوله تعالى في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا قرأ هذه الآيات مع الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، وجاء أيضا الأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية، إنه يرجى له الشفاء بإذن الله مع صدق النية. لابد من صدق النية من الراقي ومن المرقي، كل منهما تكون نيته صادقة ويعتقد أن القرآن شفاء، ليس فيه إلا سبحانه وتعالى.
ما صحة حديث لا يفك السحر إلا ساحر؟ وإذا كان صحيحا فما معناه حيث أن من العلماء والمشايخ من يفكون السحر بالرقية الشرعية الصحيحة؟
هذا سيأتي ولا الحديث هذا قول الحسن، قول الحسن البصري، الحسن البصري هو الذي قال لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا يأتي إن شاء الله إلى النصرة، والنصرة حل السحر عن المذكور، وقوله لا يحل السحر إلا ساحر يعني لا ينقض السحر بالسحر إلا ساحر، أما نقض السحر بالأدعية الشرعية فليس المسحر من الرقية المشروعة ليس سحرا، فحل السحر بسحر المسلم هذا هو المحرم، وهذا معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، أي إذا حل السحر بسحر المسلم فهذا هو المحرم، أما إذا حل السحر بالأدعية والرقية الشرعية هذا مشروع ليس سحرا.
إذا كان صحيح الظلام الآن يكون من القراءة
في القراءة الشرعية ليس السحر إنما هي رقية بكتاب الله عز وجل.
أما العرب كافرا ولم يبلغ عنه يأثم على عدم تبليغه عنه،
نعم يأثم إذا علم بوجود ساحر تأكد منه فإنه لا يجوز له السكوت بل لا بد أن يبلغ عنه ويطالب بالقضاء عليه وإراحة المسلمين من شره، لأن هذا من إنكار المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليقلد، فإن لم يستطع فليقلد، هذه لا بد منه، لا بد من إنكار المنكر، فهل تستطيع أن تنكر المنكر بلسان يدك إن كانت سلطة إن كنت من أصحاب السلطة، إن لم تكن من أصحاب السلطة تنكر المنكر بلسانك يعني تغيره تشتكي على ولاة الأمور، هذا من الإنكار باللسان.
رأينا كتابا يضعف صاحبه أحاديث من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما رأيك ويأتكم في ذلك؟
نعم ظهر نسخة لبعض المنتسبين إلى العلم سماها ضعيف كتاب التوحيد، وقد حصل إنكار عليها، و سمعت انه الان يتصرف على هذه النسخه بيان انها ان صاحبها تسرع بهذا الامر. كتاب التوحيد من مصادر الاسلام الموثوق، والشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الضعيف الا اذا كان في الباب احاديث صحيحه او ايات من القران تؤيده، لا يكتفي بذكر الحديث الضعيف، ايضا لا يذكر الحديث الضعيف المجمع على بعضه، وإنما هذه الأحاديث التي زعم صاحب هذه النسخة أنها ضعيفة هذه نسخ بالإجماع، إلا من صححها فيه من يصحح هذه الأحاديث من الأئمة، فكيف نأخذ قول المصحح ولا نأخذ قول المصحح؟ هذا ما يجوز كلامها. العلماء رحمهم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء الذين يذكرون الأحاديث الضعيفة لا يقصدون فتح المسلمين فيها، وإنما يذكرونها لأنها تعترض بأحاديث صحيحة أو نصوص صحيحة أو لها شواهد تؤيدها، لا يذكرون الضعيف الذي ليس له شواهد وليس له ما يؤيده، وكذلك لا يذكرون الضعيف المبنى على ضعفه إلا ويبينون حاله، فما كل حديث يقول إنه ضعيف يكون ضعيفا، الكل من العلم من يصححه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، الكل من العلم من يصحح، فليس في كتاب التوحيد حديث واحد مجمع على بعض فيه من يصحح، وأيضا له شواهد وأيضا له ما يؤيده من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لكن هذا المسكين لا يدري، ما درس الكتاب ولا عرف أسلوب الشيخ ولا منهج الشيخ لهذا، ما عرف هذا الشيء، إنما يجد أن بعض العلماء يقول هذا الحديث رأيت تفرح بهذه الكلمة وراح يروجها على الناس، وهذا هذه بلية ظهرت الآن، تطاول الجهال على الأحاديث وعلى كتب السلف، تطاولهم عليها وتضعيف بعض ما فيها، هذا من البلاء الذي ظهر في هذا الزمن. أئمة الإسلام ما قالوا في هذه الأحاديث ولا قالوا في هذا الكتاب شيء، من ألفه الصوف إلى الآن وهم يدرسونه ويدرسونه ويقررونه وهم أئمة، ما أحد منهم قال، حتى جاء هذا الطفل هذا الحدث الصغير فقال فيه حديث ضعيف، سبحان الله. نعم.
قضية الشيخ قد يصيب الإنسان خوف من الجان ويلجأ إلى قراءة القرآن أو سماعه، فهل يكون في ذلك شركا بالله حيث أنه لجأ إلى القرآن عندما خاف من الجن؟
اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ليس شركا بالتوحيد. اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دل على أن الاستعاذة بالقرآن مشروعة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذا استعذت بصفة من صفات الله أو استعذت بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما صحة الحديث أنه عندما خلق الله الشيطان قال: يا رب جعلت للإنسان قرآنا فاجعلني قرآنا، قال: قرآنك الشعر، قال: اجعلني مؤذنا، قال: مؤذنك الغناء، فاستبدل به ما استطعت، إلى آخر الحديث.
الحديث نعم يذكر، لكن أنا ما أدري عن سنده وعن قوته، لكن هو يستشهد بها على ألسنة الوعاظ والمؤلفين. أما الحكم على سنده وروايته هذا يحتاج إلى مراجعة. ولا شك أن الغنى قوة الشيطان، لأن المفسرين فسروا قوله تعالى: فاستفز من استطعت منهم بخوفك، أنه الغنى. وكذلك له الحديث: ومن الناس من يشتري له الحديث، له الحديث هو الغنى، كما فسره بذلك كثير من الصحابة، ومن أشهرهم وأكثرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حلف ثلاث مرات أن له الحديث هو الغنى. عبد الله بن مسعود حلف ثلاث مرات لله عز وجل أن له الحديث هو الغنى. فلا في شك أن الغنى محرم وأنه صوت الشيطان. نعم.
شخص يرى في المنام قريبا له حسنه في استمرار على هيئة لا تشعر، فمرة يراه يرى في رأسه حديدا تشبه القرون في أقدامه، ومرة يراه مريضا داخل الزجاجة وغير ذلك من الأحلام التي لا تشعر. أرجو منكم إفتاءنا عن هذه الأحلام أتابكم الله.
أنا لست مفسرا للأحلام، أحلام لها أناس متخصصون في تفسيرها. تفسير الأحلام ليس هو من العلم الذي يدرس، وإنما هو دراسة يعطيها الله من يشاء من عباده. ولكن أنت تعرف هذا الشخص في حياته، إنسان عنده انحراف، عنده فسق، عنده معاصي، الله أعلم أن هذه عقوبة، أن هذه عقوبة له، موعظة له، موعظة لغيره. أما إذا كنت لا تعرف عنه إلا الخير فالاستقامة، ربما يكون هذا من الشيطان، لأن الحلم هذا يكون من الشيطان، يعني من أجل أنه يغص على المسلم ويكبر عليه، خصوصا إذا نام ولم يأتي بالورد الشرعي ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه. فالحاصل أن هذه الرؤية مكتملة، إن كان يعرف عنه الانحراف والمعاصي هذا حال جزاء لجب، وجاءت في الرؤيا من أجل الموعظة. أما إذا كنت تعرف عنه الاستقامة والصلاح فهذا من الشيطان يريد أن ينغص عليك، ليس له حقيقة. لا.
نسمع من بعض الناس يقولون: يا وجه الله أو يا قوة الله، فما رأيكم يكون في هذه الأقوال؟
هذا لا يجوز. مناداة صفة الله ودعاء الصفة لا يجوز، الواجب دعاء الله سبحانه وتعالى. نص العلماء على التحريم نداء الصفة ودعاء الصفة، هذا لا يجوز، لأن المدعو والمستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، فتتوسل إليه بصفاته، تقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، تتوسل إليه، قال: اللهم اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا توسل اليه بصفاته سبحانه وتعالى، باسمائه وصفاته. قال تعالى: يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فانت تدعو الله وتتوسل اليه باسمائه وصفاته. اما ان تدعو الصفه تقول: لا يا وجه الله، يا رحمه الله، يا هذا لا يجوز.
طالب سافر إلى بريطانيا للدراسة هناك، فيقول كنا نؤدي صلاة الجمعة في الكنيسة وعدم وجود مكان أوسع منها، فما حكم أداء الصلاة فيها وما حكم صلاته؟ هل عليه إعادتها إذا كان ذلك لا يجوز؟
إذا صارت الكنيسة طاهرة ولا وجدت مكان غير هذا بس الصلاة فيه، إذا كانت طاهرة ولا فيها خلفان أو صور يصلون إليها وكن أمامكم طاهرة أو خالية من الخلفان والصور هذا بالصلاة فيه أنكم تصلون لله عز وجل.
ما هو الواجب تجاه المولود الصغير؟ وهل يسمى خلفه شعر الجنس أيضا؟ وما هو الأولى في العقيقة؟ هل توزع أنفسنا وطعاما يدعى إليه؟ وما هو القول الصحيح في إحسان البنات خاصة أنه كثر الكلام حول ضرر الإحسان صديا؟
أما العقيقة فهي سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يصنع بلحمها فهي مثل الأضحية تجعل أجلاجا، ثلث له ولأهل بيته، وثلث يهديه على أصدقائه وجيرانه، وثلث يتصدق به على المحتاجين والفقراء. وأما حلق رأس الغلام يوم السابع فهذا سنة أيضا، يحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزنه من الذهب كما سنة، أو يتصدق بما يسر الله سبحانه وتعالى أحياء للسنة. وأما حلق رأس الجارية أنا ما أعلم به شيئا، أنا متوقف به يحتاج إلى بحث. أما بالنسبة للذكر يحلق رأسه كله يحلق رأسه. وأما ختان البنت فهو سنة، ختان الذكر واجب، ختان الذكر واجب. وأما ختان البنت فهو سنة ليس بواجب، ولكن ختان البنت يجب أن يكون في الحدود الشرعية، لا يبالغ فيه، ما يبالغ فيه ويعني زائدا عن الحد الشرعي. فهذا يرجع فيه الى اهل الخبرة من الاطباء والذين يعرفون القتال وكيف يكون، هذا اذا رجع فيه الى الاطباء الموثوقين خصوصا طبيب المسلم لا يرجع فيه الا الى طبيب مسلم يعرف محل الاخذ الذي يؤخذ والذي يسلم، لأن هذه الجلدة إذا أكلت كلها ضرة الأنثى، إنما يؤخذ شيء منها قليل ولا ينهك كلها، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخذني فلا تنهك، يعني لا تأخذ كل الجلدة التي يؤخذ منها شيء بقدر الله، وهذا المقدار يعرفه أهل الفن وأهل العلم والخبرة في هذه الأمور. لا صحيح كل واحد يحصل بنتها ومولدها، بل يراجع فيها او يسال اهل العلم عن الكيفيه التي يطبقها. نعم. ثلاث الذكر، الذكر تؤخذ الكلفه كلها، الكلفه للذكر تؤخذ كلها، واما الانثى فيؤخذ بعضها. نعم.
ما حكم العين؟ هل هي صحيحه ما تصيب الانسان؟ وما هو علاجها؟ كيف يصنع الإنسان عندما تصيبه العين والحسد؟
أولا يجب أن يكون الإنسان عنده توكل على الله، فلا يكون دائما مهدد بخشية من الناس، لأن بعض الناس مبالغ فيها، كل شيء يعتبره عين وكل شيء يعتبره، كل من نظر إليه قال هذا عنده عين أو أشبه ذلك، لا يتوكل على الله ويعتمد على الله، ويتعوذ بالله ويكثر من الورد الصباح والمساء ولا يضر أحد إن شاء الله إلا بإذن الله. لكن إذا أصيب فعلا الإنسان بالعين، العين حق لا شك، العين حق، قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، والحسد يدخل فيه العائل أيضا، الحاسد يدخل فيه العائل لأن العين حسد، قال تعالى وإن يكاد الذين صبروا ليزلقون بأبصارهم، هذا معناه العين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقت العين، هذا في الصحيح، العين لا شك. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، الإصابة بالعين هذا من آيات الله، فهو يجعل في بعض الناس هذه الخاصية دون بعض. فمن أصيب بالعين فإنه له علاج، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يستغسل الحائض، يؤمر بغسل إزاره ودواخل إزاره وما يلبسه، ثم يؤخذ الغسيل ويصب على المقاب، يصب على المقاب بالعين، غسيل الثياب ثياب العين يصب على المقاب بالعين. هذا من العلاج، أو هذا هو العلاج مع الرقية الشرعية، أن يرقى بالآيات القرآنية، سورة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وبالأدعية الشرعية. هذا هو علاج العين بإذن الله. والعلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد والطب النبوي ذكر هذا، من أحب يراجع يجده موجود علاج العين.
أنا رجل متزوج ولدي امرأتان، واحدة متعلمة والأخرى بدوية غير متعلمة، وأنا أحب المتعلمة أكثر من البدوية وأعاشرها أكثر، حيث أن لي من كل واحدة عددا من الأبناء، وأجلس مع المتعلمة أكثر الأوقات، فما رأيكم فيما أعظم به من هذا العمل؟
أما المحبة القلب، هذا الإنسان لا يتحكم فيها، يمكن يجد من المحبة نصفين أو أربعة أو ثلاثة، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هو مطالب بالعدل فيما يقدر عليه من المعاملة ومن المبيت ومن الكسوة والنفقة والمسكن، وأن لا يميل إلى إحدى المرأتين دون الأخرى، أن يكون عادلا بينهما، يجلس عند هذه ويجلس عند هذه في يومها، يجلس عند هذه في يومها وعند هذه في يومها، يجلس عند هذه ليلتها ويجلس عند هذه ليلتها، يساوي بينهم في المسكن وفي الكسوة وفي النفقة، يساوي بينهم، ما يغيب على واحد ويوسع على الثاني لأنه وجدها أبقى محبة يوسع عليها، لا هذا ما يجوز، هذا من الحيث. وقد جاء في الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مات. الله تعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. العدل المستطاع هو العدل فيما ذكرنا من القسم المبيت، النهار تبع لليل أيضا، إلا إذا كان له حاجة فلا بأس يدخل في منزل الأخرى من قبل الحاجة ولا يجلس عنده ينبسط معها وهو ما هو في يومها، لكن إذا كان له حاجة يدخل ياخذ حاجته، أو عازم نفس والمكان عند هذه مكان أوسع ما يخالف، هذه حاجة ما دخل عليها من أجل يعني الحيث معه، وإنما دخل من أجل الحاجة، هذا لا بأس. نعم، والمسلم اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله المطالب بالعدل، ان خفتم الا تعدلوا فواحده، قال تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مال صريحه له. نعم، اما المحبه لا يستطيع الانسان يعدل فيه الا بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الى نسائه قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما املك ولا املك، يعني محبه. الله تعالى يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يعني في المحبه، المحبه لا يمكن العدل بينهم، لكن لا تحمله محبه الواحده ان يميل معها في المعامله ويترك الاخرى، هذا حرام. نعم.
رجل له اولاد وقد سمح لاحدهم فسخ مكه بعقار من بيته الواسع بدون اجره، فهل يحق له ذلك من دون راي اخوته؟ رجل له أولاد وقد سمح لأحدهم كسب مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة، فهل يحق له ذلك؟
إذا ساوى بينهم ما يخالف، إذا كل واحد حط له بالشاة لديك ما يخالف، أما أن يخصص بعضهم دون بعض هذا ما يجوز إلا بالأسر، يأجر مثل غيره، يأخذ الأسرة مثل غيره، أما أن يعطيه إياه مجانا أو يعطيه إياه بأجرة رمزية اسم إلى حقيقة يعني أجرة قليلة حيث على حيث لا يجوز. حوزة من الخصوص على الظلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، سماه جورا قال لا تشهدني على جور، لما جاءه بعض الصحابة يريد أن يشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده قال لا تشهدني على جور، جور هذا المفروض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.